شمس الهداية أشرقت شمس الهداية ووجدت الأنس حقا حين فارقت الغواية حين فارقت الغواية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حديث يتجدد في سفينة النجاة أو عن سفينة النجاة، توحيد الله عز وجل، إفراده بالعبادة، الخلوص والسلامة من الشرك من قليله وكثيره وصغيره وكبيره. لا نجاة للعبد في الدنيا والآخرة إلا بالتوحيد، ومن قدم على الله يوم القيامة بأعمال كثيرة ولكنه خلط في التوحيد ووقع في الشرك فإن هذا الشرك سبب لحبوط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك سبب لحبوط الأعمال، ورب عبد يظن أنه قد جاء بأعمال كالجبال ولكن وقع في شرك وتعلق بغير الله وعبد مع الله غيره، سواء دعاه أو استغاث به واعتقد أنه من دون الله ينفع ويدفع ويجلب ويقدم ويؤخر، فكان ذلك التعلق سببا لحبوط عمله ما لم يتب إلى الله عز وجل من ذلك. فلنتعلق بالله عز وجل، أإله مع الله، سبحان الله وتعالى عما يشركون. أحبتي في الله، إن الله عز وجل لما ذكر شأن المشركين وذكر أصنامهم وما يعبدون من دون الله عز وجل، كل ذلك من أجل أن نحقق في النفوس توحيده سبحانه وأن نجتنب ما وقع فيه أقوام فظلوا ضلالا بعيدا بدعائهم أصناما وأشجارا وأحجارا وآلهة وصالحين تعلقوا بهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولذا قال سبحانه: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. واللات والعزى ومنات من أشهر أصنام الجاهلية، كانوا يطلبون منها البركة، والذين يقعون في الشرك لا يقعون فيه ابتداء ويقولوا نحن نريد أن نعبد غير الله، أو لا يقولون نحن نريد أن نعبد الله وأن نعبد غيره، هم يقولون نحن نعبد الله ولكن نتبرك بهذه الأصنام ونجعلها واسطة بيننا وبين الله، نتبرك بهذه القبور وبالأولياء الذين دفنوا فيها ونجعلهم بيننا وبين الله واسطة. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ماذا قال الله عز وجل لأولئك عن تعلقهم وعبادتهم للات والعزى ومناه وغيرها؟ قال الله عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. واحد يأتي هاجس أو ظن أنه ربما يكون هذا المكان أو هذا الرجل أو هذا الضريح يكون ينفع ويقدم ويدبر ويؤثر من دون الله عز وجل، زائد شيء من الهوى وانضاف إلى ذلك أو أضيف إلى ذلك في هذا الزمان أيضا استغلال البسطاء والسذج من الناس وابتزاز أموالهم والتوقع، ودائما المرضى ومن به علة ومن عنده كربة، تجده بعضهم يتعلق بقشة يسيرة يظن أنها هي المدبرة أو التي هي سوف توصله إلى سر الحقيقة وترياق العافية والشفاء. وما هناك إلا أقوام ينصبون ويكذبون ويسرقون ويبتزون الناس بحجة تعالوا إلى الأضرحة، تعالوا إلى القبور، ادفعوا لها، قربوا لها، افعلوا لها. أصحاب القبور لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا موتا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا. أصحاب القبور إما أن تكون قبور أناس صالحين نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم لكن لا ندعوهم من دون الله. قد يوجد في القبور أناس من الأخيار، من العلماء، من العباد، من السادة الكرام، العلماء، النساك، أهل العبادة والزهد والصلاح، هؤلاء نحبهم لكن لا نعبدهم. من دون الله، أو ألا ندعو الله إلا عند قبرهم. بعض الناس يقول أنا أريد أن أدعو الله لكن سوف أأتي بشيء عجيب جدا. أنا بدلا ما أدعو أروح أدخل للمسجد اللي جوار بيتنا، بدلا ما أذهب إلى الجامع القريب منا، لا سوف أذهب إلى قبر الحسين عليه السلام، أو سوف أذهب إلى قبر السيد البدوي، ولا سوف أذهب إلى قبر فلان. طبعا لا مقارنة بين قبر السيد البدوي قبر الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، لكن من دعا الله عز وجل فإن الله يسمع دعاءه، سواء كان في بر أو في بحر أو في سماء أو في أرض أو في أي مكان. لكن البعض يقول لا، أنا سوف أدخر هذه الدعوة وسوف أجعلها بإذن الله عند قبر الإمام الحسين، سأدعو الله عند القبر. نقول هذا ليس شرك لكنها بدعة، أنت تبتدعها أن تدعو الله عند القبر وتظن أن الدعاء عند القبر له عند الله مزيد قربة. لا أبدا، لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعلق إجابة عباده فيما يدعونه سبحانه ويضطرون إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الله يجيب المضطر في أي مكان، في زنزانة ولا في سجن ولا انفرادي ولا في معركة ولا في قتال ولا في عواصف ولا براكين ولا رياح ولا هزات أرضية، سم ما شئت. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ما قال والله إنه لا يجيب المدعاء إلا عند قبر فلان وعلان. فهذا هو الأمر الخطير، ولذا ذلك بدأ تعلق الناس باستحسان وهوى، وبعضهم يظن أن مثل هذه الأفعال تقربه وتجره وتدنيه إلى 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 الفرج الذي يرجوه، والحقيقة أن هذا ليس بصحيح. في الحديث عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، شجرة اسمها ذات أنواط، المشركون يعلقون عليها أسلحتهم. فرآها الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم، رواه الإمام الترمذي. إذن طبيعي أن يكون عند الناس تصور، أو طبيعي أن البعض قد يرد إليه، لكن واجبنا نحن أن نبين وأن نحذر وأن نقول التعلق بالله سبحانه وتعالى ولا نتعلق بغير الله عز وجل. التبرك الذي شاع وذاع أقسام، فقسم مشروع وهو أن نطلب البركة وأن نلتمس البركة من شيء علم شرعا وثبت شرعا أنه فيه البركة، كالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الصحابة يتبركون بشعره وبأظفاره، يتبركون بالماء الذي توضأ به، البركة بشرب ماء زمزم طلبا للشفاء، كما جاء في الحديث بنص النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في ماء زمزم إنها مباركة إنها طعام طعم، كما رواه الإمام مسلم. لكن التبرك الممنوع أن تطلب البركة وتبحث عن البركة وتلتمس البركة فيما لم يأذن به الشرع ولم يجعل الشرع والدين والقرآن والسنة لم يجعل فيها بركة، كمن يعتقد أن هذا المكان أو هذه الشجرة أو هذا القبر أو هذا الحجر يحصل منه البركة. فمن اعتقد أن هذا الشيء سبب لحصول البركة من الله، كمن يتمسح بمقام إبراهيم أو حجر إسماعيل أو بالصالحين، فهذا الشرك أصغر. يعني هو يتمسح بهذا الشيء ويعتقد أنه سبب، ما يعتقد أنه الذي يشفي ويعافي ويمنح ويعطي، لكن يقول هو سبب، ولكنه تعلق بسبب لم يأذن به الله ولم يشرعه الله عز وجل، فنقول هذا من أحكام أو داخل في الشرك الأصغر. لكن إذا اعتقد أن هذا العمل عبادة وقربة وأنه عليه أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا التمسح، ويعني جعل هذه العبادة لهذا المكان أو لهذا المقام، فنقول هذا لا يجوز أبدا، فإنه إذا صرف العبادة للمقام أو صرف العبادة للضريح أو دعا أو استغاث أو ذبح أو نذر أو غير ذلك فنقول هذا هو الشرك. وإذا اعتقد مثلا أنه يعني ربما ينفعه أن يفعل ذلك، يعني هو يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، لكن يقول لعل الله ينفعني بها التمسح أو بهذا الطلب أو شيء من ذلك، فنقول هذا أيضا محرم وهذا وسيلة إلى الشرك. فاحفظ نفسك في كل الأحوال، والمقصود ليس أن نحكم على الناس، إنما المقصود أن نحمي أنفسنا من أن نقع في هذه الأمور. طيب يسأل سائل يقول يعني ما الذي جر الناس أن يتعلقوا؟ يعني أنت تعجب من إنسان عنده ماء زمزم بارد صافي عذب شفاء بإذن الله، فيتركه ويبحث عن بئر مهجورة قديمة فيها ماء ملوث مكدر ويقول يمكن هذا فيه الشفاء. يا أخي الله جعل لك الشفاء في ماء زمزم، وذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت بالتجربة ويعني بالشرع أنه مبارك وفيه الشفاء. ليش تترك ماء زمزم البارد الصافي العذب الزلال وتذهب لتشرب من ماء البئر القديمة المهجورة المكدرة الملوثة؟ لأنك سمعت أن واحد راح وناح وصاح وطاح وطاف عند ذلك المكان وشرب منه وشفي. يعني لماذا الناس يتركون المستشفى المتخصص اللي فيه الاستشاريين والأطباء وأجهزة الأشعة التشخيصية الدقيقة، الأشعة المقطعية، الأشعة الدقيقة، ويذهب إلى إنسان مشعوذ لا يعرف شيء، مجرد يلمس أو يقول والله أنت فيك كذا وفيك كذا، وهو ليس عنده لا طب ولا علم ولا أثارة من علم أبدا. أنت تعجب من أناس يعني يجدون الصواب أمام أعينهم شاهرا ظاهرا معلنا بينا مرخصا مأذونا مسموحا، فيتركه ويظن أنه يمكن يجد بغيته في ذلك الأمر الخافي المختفي الذي يقبع في سرداب أو في مكان بعيد عن أنظار الناس. ليش الناس يتركون البركة فيما أذن الله بالبركة فيه وجعل فيه البركة، ويطلبونها مما لم يأذن به الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا له أسباب، فمن ذلك الجهل بالتوحيد. وأن لو أن الناس الذين يترددون على هذه الأضرحة وعلى هذه القبور وعلى هذه المزارات ويسألونها الغوث والمدد والشفاء وغير ذلك، لو أنهم يعرفون حقيقة التوحيد وهو تجريد التعلق بالله سبحانه وتعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، كلهم تمنى أن يكون، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. ليس في هذا دليل على تحريم الرقية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، وقال لي بعض أصحابه يعني التمسوا له الرقية أو شيء من هذا، لكن المعنى أن هؤلاء نالوا هذه الدرجة العظيمة ودخلوا الجنة بغير حساب بسبب قوة التوكل على الله والتعلق بالله، إلى درجة أنهم حتى الرقية ما طلبوها من أحد. وفرق بين أن يرقى وبين أن يطلب الرقية يعني يسترقي، هذا واحد. الشيء الثاني من قوة تعلقهم بالله لا يتطيرون، بمعنى أنه لو ذهب إلى مكان فرأى طائرا سانحا أو جانحا أو بارحا أو غير ذلك، ولا يقع في قلبه والله أنه الطير راح طار يمين معناه الدرب زين وبركة وربح وسلامة، أو الطير راح يسار معناه الطريق خطر وخسارة والقافلة ستهلك أو غير ذلك. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. كان شيخنا الشيخ فهد بن حميد رحمه الله إذا قرأنا عليه في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد سليمان بن عبد الله بن محمد بن الوهاب رحمه الله، كان إذا جاء في ذكر هذا ذكرنا بهذا البيت ويردده، أسأل الله يجمعنا في الجنة، يقول لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا طائرات ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. فهؤلاء الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، من شدة تعلقهم بالله وتحقيقهم للتوحيد فازوا بأجر كمال التوحيد وهو أن يدخلون الجنة بغير حساب. حتى قال رجل يا رسول الله ادعو الله أني أن أكون منهم، قال أنت منهم. فجاء آخر قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. جاء عكاشة بن محصن قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. ثم جاء آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة، يعني ما أراد أن يقول يعني لست منهم، ولكن بمعنى أيضا إنسان يجتهد على يجتهد بالعمل الصالح من عنده يتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب الوقوع في هذه الضلالات والانحرافات المتعلقة بالتبرك مسألة الغلو في الصالحين والمبالغة في تعظيمهم. والله أنا بعيني طفت في كثير من البلاد الإسلامية ورأيت تعلق كثير من الناس بهذه القبور والخضوع عندها والخشوع عندها. أنا ما أقول لك سب ولعن وارفع صوتك أو كن فظا غليظا جواضا متكبرا أو تتفوه بما لا يليق، لا. الأصل أننا إذا زرنا القبور ما نأتي للقبور من أجل أن نقول الشفاء والمدد والغوث والرحمة والنجدة والفزعة والعافية والذرية والولد يا صاحب القبر، لا. إذا زرنا القبور نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، إن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. يعني تدعو بهذا الدعاء لأصحاب القبور. فإن كنت زائرا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فبكل إجلال وتعظيم واحترام تمر عند القبر مستقبلا القبر، وجهك باتجاه شباك القبر، وتقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، يا نبينا محمد السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم اجزي خير ما جزيت نبينا عن أمتك. ثم تتقدم تقول السلام عليك يا خليفة رسول الله، تعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وتترضى عنه. ثم تقول مثل ذلك في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. و هكذا الشأن إذا زرت البقيع تدعو لأصحاب القبور وتسأل الله أن يجمعك بهم في الجنة، لأنهم من أهل المنازل العليا، خاصة الذين نالوا شرف الصحبة ومقام الكرامة من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من كان لهم شرف القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته الطيبين الطاهرين. لكن أن نأتي إلى القبور ونصيح ونبكي ونلحن ونقول امنعونا وارفعوا واشفعوا لنا وادفعوا عنا وافعلوا بنا، من الذي يدعى من دون الله عز وجل؟ أنت تقطع المسافات الطويلة الآلاف المؤلفة وتهجر الوطن والأهل حتى إذا بلغت المكان الذي يقربك درجة وزلفة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال فعل المشروع، تخرج عن المشروع وتقع في الممنوع وتدعو صاحب القبر من دون الله وتقول أغثني وأعطني وأكرمني وافعل بي، والله لو كان هذا مشروعا لأرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان نبينا وحاشاه هل كان يكتم علما ينفع أمته؟ لماذا لم يقل صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن أمته سيقع فيهم من الفتن ويقع لهم ويحصل لهم من أعدائهم ويقع بينهم ما يقع؟ بل أخبر لما قال لما كان على جبل أحد فاهتز الجبل، قال واثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ومع ذلك يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بهذه الفتن، فما قال انتبهوا إذا وقعت تلك الفتن فتعالوا إلى قبري واستغيثوا بي. بعض الفتن وقعت قريبا في المدينة ويعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيقبر في المدينة، يعني يعلم صلى الله عليه وسلم أنه كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها بما أفاده أبو بكر رضي الله عنه، بعد أن اختلف الصحابة في هذا الأمر، يعني اختلاف السؤال أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بين لهم أبو بكر الصديق هذا الأمر أخذوا به وهو صاحب رسول الله وعملوا بما أنبأهم وأخبرهم به مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه مدفون في المدينة ويعلم أن أهل المدينة سيصيبهم بعد وفاته ما يصيبهم، سواء من مما أخبر به صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث وغيرها مما علمه الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ما قال يا صحابتي يا أحبابي، حفظا للإسلام وحرصا على الإسلام ورغبة في حفظ الإسلام والمسلمين، إذا وقع هذا الشيء تعالوا إلى قبري ونوحوا وابكوا وصيحوا وادعوا وتوسلوا واستغيثوا. ومن هنا أقول إننا نسجل للمملكة العربية السعودية أنها حفظت المسجد النبوي والمسجد الحرام من أن تقوم فيه البدع. والله لو فتح، إذا كان ألوان البدع أقيمت في قبور من هم دون مقام النبي صلى الله عليه وسلم بدرجات ومسافات، ومع ذلك تجد حولها من ألوان البدع العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، فما بالك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو ترك الأمر للأهواء والعواطف والحماس الذي لا ينضبط بالشرع والعلم، هذا الدين، الدين قال الله قال رسوله، مو بالدين. والله إنسان استحسن شيء وأحب شيء وأعجب الشيء وأراد أن يميل بمزاجه إلى شيء. أقول هذا مما يحفظ لهذه البلاد عنايتها بحفظ التوحيد، فلا تجد في هذه البلاد قبرا يطاف به ولا يذبح له ولا ينذر له ولا يعتقد به، بل لو أن مثل ذلك يعني ثبت لا توجهت الجهة المسؤولة لإزالته عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الهياج الأسدي لعلي بن أبي طالب، يا علي رضي الله عن أمير المؤمنين وآل بيته الكرام، ألا أبعثك، يقول علي بن أبي طالب لأبي الهياج، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدعن صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. للحديث بقية، أسأل الله أن يجعلنا ممن فاز بالنجاة في سفينة التوحيد وعاش على التوحيد النقي الخالص من شوائب الشرك ومات عليه وبعث عليه ليفوز برضا الله ورحمته وجنته. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
في البداية والنهاية أشرقت شمس الهداية، أشرقت شمس الهداية.